بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب لا مانع لما أعطى الله. قال: حدثنا محمد بن سنان قال: حدثنا فليح يعني بن سليمان قال: حدثنا عبد بن أبي لبابة عن وراد مولى المغيرة بن شعبة قال: كتب معاوية إلى المغيرة: اكتب إلي ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول خلف الصلاة. فأملى علي المغيرة قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول خلف الصلاة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وقال ابن جريج: أخبرني عبده أن ورادا أخبره بهذا، ثم وفدت بعد إلى معاوية فسمعته يأمر الناس بذلك القول. أخذه عن المغيرة كتابة من باب كتابة العلم والمراسلة به. وهذا ذكر من عدة أذكار تقال عقب الصلاة، منها هذا الحديث المتفق عليه، ومنها حديث ثوبان في الاستغفار: استغفر ثلاثا ثم يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تبارك يا ذا الجلال والإكرام. ومنها حديث عبد الله بن الزبير في التهليل، وحديث أبي أمامة في آية الكرسي: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لا يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. الحديث صحيح، الحديث ثابت. ومنها التسبيح والتحميد والتكبير كما في حديث أبي هريرة حديث أبي ذر، وجاء عن عدد من الصحابة، عن كعب بن عجرة: معقبات لا يخيب قائلهن، دبر كل صلاة مكتوبة 33 تسبيحة و33 تحميدة و34 تكبيرة. وجاء بدل التكبير في الأخيرة التهليل: لا إله إلا الله. وهذا إن قاله أحد جميعا لا بأس، وإن نوع منه تارة بهذا وتارة بهذا أيضا لا بأس، وإن شغل فقال بعضه لا بأس. ولا ينبغي الإهمال، إهمال هذا الذكر أو بعض هذا الذكر دبر الصلاة، فإن هذا يجعل الشخص بإذن الله عز وجل من السابقين، كما في حديث أبي هريرة: ألا أدلكم على شيء تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: تسبحون دبر كل صلاة 33، تحمدون 33، وتكبرون 33. وغالب ما يكون دبر التسليم بعد التسليم الذكر، وما جاء في حديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله يا معاذ إني لأحبك فأوصيك أن لا تدع دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. إما أنه محمول على أن المقصود بالدبر هنا قبل التسليم، لأن قبل التسليم الدعاء أجوب، وإما أنه محمول على أنه يقال قبل التسليم من حيث وليتخير من المسألة ما شاء إن شاء قاله ويقوله بعد السلام هذا الذكر بخصوصه. فهو ذكر واستعانة على الذكر، على أداء الذكر. وليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم المداومة، دبر كل صلاة مكتوبة على الدعاء مع رفع الأيدي، وإن كان الدعاء دبر الصلاة أجوب، لكن المحمول على ما أتقدم قبل التسليم. فما يتحراه بعض الناس من ملازمة رفع الأيدي والدعاء دبر كل صلاة ليس هذا من السنة، بل من خلافها. من السنة الذكر، والذي ينبغي أن يقال الذكر بعد الانصراف من السلام قبل الانصراف إلى العمل، يلتفت أو يثني رجليه إن شاء، إن كان إماما التفت إلى الناس اتجه إلى الناس، وإن كان مأمون بقي على مكانه وسرد هذا الذكر ثم انصرف، سرد ما يسر الله له ثم ينصرف. يقوله بتمعن ويذكر الله عز وجل بغير عجلة تفوت عليه المقصود. والوقت قصير، ما يحتاج إلى وقت طويل بحيث أنه يشغله عن مواعيده أو عن أعماله، لا، وقت قصير الذكر دبر الصلاة. فمن فاته ذلك ولم يتمكن من أداء ذلك بعد الانصراف وهو ما زال في الصف، ما زال في مصلاه، مسك ذكره وهو ماشي يقوله وهو مستمر في طريقه ولا يفرط في ذلك، إلا أنه في مكانه أفضل، لأنه في ذلك الحال ذهنه مقبل على شأنه وغير منشغل بالنظر إلى هذا وإلى هذا والسلام على هذا والرد على هذا والانشغال بالكلام، فقد يفوت ذكره في ذلك الحال، ومن الأفضل أن يبقى أن يذكره في مكانه بعد التسليم. وهذا الحديث من أحاديث القدر وأحاديث التوكل وأحاديث الثقة بالله والاعتماد عليه. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا يمكن لأحد أن يمنع ما أعطاه الله عز وجل من قليل أو كثير، سواء كان هذا العطاء جسميا أو ماليا أو خلقيا أو دينيا أو دنيويا. الذي يعطيه الله عز وجل لا يستطيع أحد منعه، لا مانع لما أعطى. والذي يمنعه الله سبحانه وتعالى لا يستطيع أحد إعطاءه، وعلى هذا عاد الفضل لله سبحانه وتعالى كله. الفضل الذي لوالديك هو لله، والداك لهما عليك فضل، وربياك صغيرا وأعطياك كثيرا، منحتك أمك ثديها وهكذا تعبت من أجلك وتعب أبوك من أجلك، وهذا العطاء والإكرام كله من فضل الله سبحانه وتعالى عليك، فالفضل عائد لله سبحانه. وما بكم من نعمة فمن الله. وما دام الأمر كذلك وجب على الإنسان أن يلجأ إلى ربه، يسأل ربه حاجاته أن يعطيه. تريد عطاء اسأل ربك، فإن الله لا مانع لما أعطى، وكفه ملأى لا يغيضها شيء، نفقة الليل والنهار لا تغيضها. لو أن جميع المخلوقات قاموا في صعيد واحد وسألوا الله عز وجل، كل سأل مسألته وأعطى كل واحد منهم مسألته، ما نقص من ملكه شيئا، الملك لله سبحانه وتعالى. ولا ينفع ذا الجد منك الجد، الجاه المنعة الملك لا ينفع، كله لا ينفع إن لم يكن الله أراد لك النفع، لأن الجد والعطاء من الله سبحانه وتعالى. الجد هنا المقصود به الجاه، العطاء، الملك، الهبة، كل ذلك لله منه سبحانه وحده. فمهما كان لك أنت من جد أو لغيرك لا ينفع، في قليل ولا كثير، قد لا ينفع صاحبه فضلا عن أن ينفع غيره إن لم يكن الله سبحانه وتعالى أراد له النفع. فعاد الملك كله لله سبحانه وتعالى، الملك لله سبحانه والفضل لله، وما بكم من نعمة فمن الله. وهكذا فلتكن مكاتبات الناس بالعلوم، إن كاتبت أحدا طرز تلك الكتابة بالوصية بتقوى الله وحلها بالتذكير وبالوعظ، والله هذا نافع للصغار والكبار، أي للمأمور والأمير وللبر والفاجر من المسلمين. فلا تظن أنها أثرها يسير على الناس، بل أثرها بليغ، في الموعظة، في الرسالة، في أي شيء تجعل شيئا من ذلك يكون ذلك محلى ومطرزا وماذا ومدررا بتلك النصائح الطيبة، ما سواء كان نصحا أو كان توجيها أو أي شيء تريده يكون كذلك، أو حتى مجرد رسالة عابرة لغرض من الأغراض بعد حمد الله وحسن الثناء عليه، ويذكر بتقوى الله ثم يدخل في الموضوع، ثم يختم ذلك بالدعاء بالتوفيق، أي بطلب مرضات الله للجميع وما إلى ذلك من التوفيق أو غير ذلك من الدعاء الطيب. هذا كله فيه خير للناس. وأيضا لا بأس أن تكتب لأخيك بعلم، سواء كان هذا على طريق التحديث والمكاتبة أو تفيده في خلال كتابك إليه، وهناك فائدة كذا وخرج كتاب كذا وتنبيه على مسألة من مسائل كذا، سواء عنده أو تدلها عليها أو ما إلى ذلك، كل هذا مما ينفع الله به، تحصل به الأخوة، أيضا يشعر المكتوب إليه أن هذا الكاتب أفاده ونصحه ووجهه وبخطاب لين. فهذه المكاتبات فيها خير للناس، ينفع الله بها، نسأل الله التوفيق. تفضلوا، بارك الله فيكم.